الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من الفتاوى. هنا سائل يسأل ويقول: أريد أن أرد مطلقتي أم أولادي إلى عصمتي وهي ترفض، فماذا أفعل؟ نقول: يا أخانا الكريم، إذا كنت قد طلقتها وهي ما زالت في فترة العدة فيجوز أن تردها ولا يشترط بذلك رضاها، تقول رجعتك لعصمتي وتشهد اثنين. أما إذا كنت قد طلقتها ومضت فترة العدة، هذا في الطلقة الأولى أو الثانية، فلا يجوز لك أن تردها إلا بعقد جديد ومهر جديد. ويمكن أن تجعل بعض أهل الخير يتوسطون فيما بينكم لعل العشرة تعود إن شاء الله تعالى. وأقول لأختنا الكريمة: لو كان هذا الزوج زوجا دينا يصلي ويصوم ويعرف ربه عز وجل، فالأولى أن تعودي له لكي تربوا أبناءكما بينكما. سائل يسأل ويقول: ما حكم من قتل قطة تأكل الحمام الذي نأكل منه عيش؟ يعني القطة تأكل الحمام، وهذا الحمام هو معيشتهم، فنقول بأن قتل القطة لا يجوز، قتل القطة محرم. أنتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لكن العلماء يقولون: إذا قامت القطة بالاعتداء على الطعام والشراب ونحو ذلك، وسرقت الدجاج وسرقت الحمام ونحوه، صارت سبعا، فيجوز حينئذ قتلها، يجوز قتلها، ولكن تقتل بشيء يقضي عليها في الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الإنسان عند القتل. فكما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا سائل يسأل ويقول: هل الحسنات الماحيات مثل التسبيح والتهليل تغفر ذنب العادة السرية؟ نعم، هذه الحسنات تغفر مثل هذه الذنوب وتمحوها، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه فيما رواه الترمذي وحسنه، يقول عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. إذن العادة السرية أيضا من الأشياء التي تغفر بالحسنات والصدقات، ولكن إذا أردت أن تتخلص من العادة السرية أخي الكريم فعليك بأمور. الأمر الأول: إذا جاءك هذا الأمر فقم واختلط بالناس حتى لا ينفرد بك الشيطان. الأمر الثاني: إذا جاءتك هذه الشهوة أكرمك الله، فاقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى تتغلب على الشيطان. الأمر الثالث: حاول أن تصوم الاثنين والخميس. الأمر الرابع: غض بصرك عن النساء وابتعد عن المثيرات. الأمر الخامس: حاول أن تتزوج إن استطعت، وإن لم تستطع أن تتزوج بنتا بكرا مهرها غالي، فتزوج امرأة ثيبا أو امرأة مطلقة أو نحو ذلك، حتى ولو كانت أكبر منك سنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان سنه 25 سنة، وتزوج خديجة رضي الله عنها وسنها 40 سنة، 25 سنة، تزوج خديجة وعمرها 40 سنة وسعد معها سعادة بالغة. هنا سائل يسأل ويقول: هل يجوز استخدام صابون الديتول في الحج في الإحرام؟ وهل إذا استخدم صابون فيه قليل من الرائحة خطأ، هل عليه دم؟ المحرم أيها الأحباب منهي عن استعمال الطيب، وأدخل العلماء في الطيب المناديل المعطرة، المناديل المعطرة اللي هي مناديل فين ونحوها لكن لها رائحة طيبة لا يستخدمها المحرم، وكذلك الصابون المعطر الذي يسميه العامة صابون بريحة، فهذا كله لا يفعله المحرم أثناء إحرامه سواء كان الإحرام في حج أو عمرة، لكن إذا استخدم شيئا من ذلك خطأ أو جهلا فلا شيء عليه. سائل يسأل ويقول: هل صلاة القصر يلزم الترتيب؟ نعم يلزم الترتيب، لو أن إنسانا مسافرا وأراد أن يصلي الظهر والعصر يصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، الترتيب. إحدى النساء تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا تفعل من تعلق قلبها برجل هو لا يريدها؟ إذا كان الأمر كذلك يا أختنا فعليك أن تعلقي قلبك بالله عز وجل وأن يعوضك عن ذلك الرجل خيرا، وبلا شك هذا سبب من أسباب معصية أنت وقعت فيها، فإن المرأة لا يمكن أن تتعلق برجل إلا من مكالمات هاتفية أو من رؤية أو نظر أو جلوس أو كلام أو نحو ذلك، وهذا كله مع الرجل الأجنبي لا يجوز. فبما أنك أختنا وقعت في هذه الأخطاء فالله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، فهذا هو السبب، لا بد أن تعالجي ذلك. بماذا تعالجي؟ بحب أقوى منه، تحب الله تبارك وتعالى، تحبين الله جل وعلا، وحب الله يكون بقيام الليل وتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله وكثرة الاستغفار، دومي على ذلك 3 أسابيع، كل ليلة تصلي 11 ركعة، تصوم الاثنين والخميس، تقرأ 3 أجزاء يوميا، استمر على ذلك 3 أسابيع ستنسين هذا الرجل بإذن الله عز وجل وتتعلقين بالله تبارك وتعالى، وإذا كنت لم تتزوجي تدعو الله أن يرزقك زوجا صالحا يأخذ بيدك إلى الله. طيب معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا زوجي سافر كتير في الحج، أعمل حجة لوحده، أنا دلوقتي عايز أعمل حج بس من غيره هو ما يطلع، إن تبقى مصرف جامدة يعني، يجوز لي أنا أروح أعمل حج من غير محرم؟
كم عمرك أختنا؟
أنا 32 أو 33.
طيب أجيبك إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تقول إحدى الأخوات: لقد تمت خطبتي لواحد يسمع الأفلام والأغاني غصبا، أرجو الرد. نقول يا أختنا يجب على أهل البنت إذا تقدم أحد لخطبتها ينبغي أن يسألوا عنه عن سلوكه، يصلي أم لا يصلي، يسمع الأفلام ولا يسمع الأفلام، يجلس على النت ولا لا يجلس، يعني النت المحرم، فالنت فيه الحلال وفيه الحرام، سلوكه لابد أن يكون ذات. لماذا؟ لأن ابنتكم أمانة في أعناقكم، فلابد أن تتخيروا لها الرجل الصالح الذي تسعد معه. ولذلك فأنا أقول لأهل هذه الفتاة: إذا كان هذا الشاب بهذه المثابة فإنكم الأولى لكم ألا تتموا هذه الخطبة إذا كان لا يصلي أو إذا كان سلوكه غير سوي أو نحو ذلك. أما إذا كان الرجل يصلي ويصوم وكذا لكن قد يخطئ أحيانا، فكل بني آدم خطاء، فنقول لأختنا استخيري، وإذا شرح الله صدرك للزواج منه لعل الله أن يهديه على يديك. أختنا التي سألت تقول بأن زوجها قد حج وهي تريد أن تحج لكنها لا تستطيع أن تأخذ محرما معها لأن إنفاقات الحج كثيرة. نقول يا أختنا الكريمة، اشترط العلماء من شروط الحج أن تجد المرأة محرما، إما أن يخرج على حسابه أو أن يكون معها نفقة للمحرم معها، إما أن يكون زوجها أو أخاها أو أباها إلى آخره. أما أنك تريد أن تحجي لكنك لا تجدين محرما فلا يجب عليك الحج، وتأخذين الأجر بالنية إن لم تتمكني من ذلك، لكن نقول وفري ودبري لعل الله عز وجل ييسر لك الحج بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بلا محرم سواء في الحج أو غيره. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يحل أي يحرم، فكيف تذهبين لفعل طاعة فترتكبين محرما ومعصية؟ حتى لو قلت يا أختنا معي رفقة آمنة وأسافر معها وكذا، نقول هذا كله لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس لم يقل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو رفقة آمنة، لم يقل ذلك، قال إلا مع ذي محرم. والمرأة الشابة أو الكبيرة تحتاج إلى محرم، لأنها قد تمرض قد تتعب، ما الذي يحملها ومن الذي يذهب بها وهكذا ويمرضها في هذه الرحلة الطويلة رحلة الحج. معنا اتصال. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ وحيد
معك. وحيد أخي الكريم تفضل.
بالله إنه
أحبكم
بالله يا شيخ.
أحبك الله وبارك فيك وحفظك ورعاك. أبو بلال من فرنسا، حياك الله.
نعم
تفضل أخانا الكريم.
من فضلك يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
زوجتي حامل.
نعم.
في الشهر الثاني.
نعم.
وعند إجراء الفحوصات قال لنا الدكاترة أن الجنين مصاب بتشويه خلقي في القلب. وأن هذا الوليد لا يستطيع أن يعيش، ومع ذلك عنده أيضا تشويه خلقي في الدماغ. واقترحوا علينا ثلاثة حلول.
نعم.
أولهما أن نسقط الجنين.
نعم.
أو أن ندعو الأمور يعني كما هي تسير الطبيعية. وإلا الحل الثالث ممكن يعني إجراء عملية جراحية على الجنين عند الولادة غير مضمونة النتائج. وهذه العملية يعني إن كللت بالنجاح يجب إعادتها في الشهر الثالث أو الرابع. وهذه العملية الثانية أيضا إن كللت بالنجاح يجب إجراء عملية ثالثة عند بلوغ عمر الولد عام أو عام ونصف. وحتى عند نجاح العملية الثالثة يعني يقول الأطباء أنه لا أمل في أن يعيش الولد، يعني ويجب يعني ويجب يعني توجه نحو زراعة الأعضاء. يعني سؤالي يا شيخ يعني بماذا تنصحون وماذا نفعل في هذه الحالة؟
والجنين نفخ فيه الروح ولا لم ينفخ فيه الروح بعد؟
لا فيه الروح. فيه الروح
يا فيه الروح
هي حامل في الشهر الثامن يا شيخ.
الثامن.
الثامن. نعم.
طيب، معنا أبو مسعود من الجزائر، تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا طبيب شيخ.
معك الله يحفظك ورعاك.
طبيب شيخ، أنا شاب بطال وشت إنسان يعاوني.
نعم.
أنا شاب بطال كان حوز على حلمه.
أيوة.
وشت إنسان يعاوني.
لو أنك تكلمت باللغة العربية لفهمتك، لكن أنا لا أفهم هذه اللهجة. أعد الكلام باللغة العربية لو تمكنت.
أنا شاب بطال.
شاب إيه؟
أبحث عن عمل. فوجدت إنسان يساعدني. بدون مقابل. ألو؟
والله أنا أسمعك جيدا، لكن هذه اللهجة التي تتكلم بها أخانا الكريم يعني لا أجدها. لو أنك.
أنا شاب بطال. أبحث عن عمل.
أنت شاب تبحث عن عمل.
فوجدت إنسان يساعدني. والإنسان تعمل.
طيب وهنا معلش أعتذر لأني لا أستطيع أن أجيب عن شيء لم أعلمه ولا أعرفه. معنا الأخت مريم من فرنسا، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أريد أن أسألك يا شيخ، زوجي يعمل في شركة تأمين الأطباء والمنازل، وهو في وظيفة معينة كفتح الرسائل والملفات في يدخلها في الكمبيوتر وطبع الملفات، هل يجوز أم لا؟
شركة تأمين
الأطباء. نعم.
طيب حاضر إن شاء الله. نعود إلى الأسئلة. نقول يقول السائل عندي أحد أقاربي وهي بنت تتحدث مع شاب في الهاتف، فما هو الواجب علي فعله؟ الواجب عليك فعله أخي الكريم إما أن تنصحها بدون فتنة، فإن كان نصحك لها سيؤدي إلى فتنة فلتجعل إحدى قريباتك تنصحها كأختك أو أمك أو نحو ذلك حتى تنتهي، فإذا لم تنتهي فعليك أن تبلغ ولي أمرها وهو الذي يتولى أمرها، ونسأل الله أن يهديها. وبالنسبة لسؤال أخينا أبو بلال من فرنسا، الولد اللي عمره الجنين اللي عمره 8 أشهر، أقول هذا سؤال صعب علي لا أستطيع أن أجيبه، حبذا لو تسأل من هو أعلم مني، جزاك الله خير. بالنسبة لأختنا مريم، زوجها يعمل في شركة تأمين. شركات التأمين يا أختنا هذه شركات قمار، شركات تأمين شركات قمار، فالأولى لزوجك أن يبحث عن عمل آخر حلالا صافيا لا شبهة فيه. هذه سائلة تقول سنها كبير وتقدم لها عريس حسن الخلق وحج واعتمر ويصلي وفترات لا يصلي، هل توافق عليه أم لا؟ نقول إذا كان الرجل يصلي أحيانا وقد يكسل أحيانا وأنت عندك شخصية قوية تستطيع أن تؤثر عليه، فنرى أنك إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يهديه على يديك وتأخذيه بنية أن يصلح الله عز وجل حاله، تتضرعين إلى الله عز وجل أن يصلح الله حاله، وتحاولي بعد ذلك أن تنصحيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأظن أنه إذا أحبك فسوف ينفذ ما تقولين عليه إن شاء الله من الصلاة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع الفتاوى. هذه سائلة تسأل وتقول بأن زوجها يعمل مهندسا في صيانة في قرية سياحية، فالعمل هذا حلال أم لا؟ نقول يا أختنا الكريمة، إذا كانت هذه القرية فيها معاصي وذنوب كشرب الخمر وصلاة الديسكو ونحو ذلك، فلا يجوز العمل في هذه القرية سواء كان مباشرا للمعصية أو ليس مباشرا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وهو لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن فيعني أسأل الله أن يرزق زوجك عملا حلالا ويبارك له فيه ويبتعد عن مثل هذا. هذا سائل يسأل ويقول ما رأي الدين في ضرب الأبناء بهدف تربيتهم وإن كان جائزا فكيف؟ هذه أختنا أم مازن تسأل هذا السؤال. نقول يا أختنا الكريمة، لا مانع من ضرب الأبناء، لكن طريقة التربية الأولى فيها والبداية فيها أن تكون بالترغيب والترهيب والإقناع، إقناع الولد، لأن الولد عقله صغير، فلو أنه فعل خطأ وضربتيه مرة واحدة ولم تعرف لماذا ضربتيه فإنه يظن أنك عدوة له، ثم أن هذا يؤثر في شخصيته، يخرج شخصية ضعيفة. لكن حتى لو أنك أردت أن تضرب الولد تجلسي معه وتفهمي هذا خطأ، أنت كسرت الكوب متعمدا، الأكواب دي خلاص، يبقى احنا كسرنا أكوابنا ولم يعد عندنا شيء، نخلص فلوسنا، نقترض من الناس، يرضاك نقعد فقراء. الولد يقتنع، ثم بعد ذلك تضربينه، يقوم يقتنع بأنك ضربتيه لسبب معين، والأولى أن يكون بالترغيب والترهيب وتبعد عن الضرب. طيب معنا سؤال، تفضل.
هي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ذاتي أنا عايزة أسأل فتوى طلاق. هو زوجي في أول سنة من الزواج حلف على معصية معينة، قال تبقى طالق مني لو أنا بعمل المعصية دي.
نعم.
وبعد كده في السنة
قال أنت طالق، عفوا، قال أنت طالق لو فعلتها،
لو يعني كنت أنا بفعل المعصية دي.
تمام ماشي. وهو يفعلها ولا لا يفعلها؟
بعد كده يعني كان ظهرت شواهد يعني ان هو يفعلها.
نعم. طيب
بعد كده في السنة السابعة من الزواج رمى علي من الطلاق تاني.
ماذا قال؟
انت طالق طالق.
نعم.
وبعد كده ورجعنا تاني عادي كده يعني. وبعد كده في السنة 13 من الزواج تقريبا برضو رمى علي من الطلاق، انت طالق طالق. فأرجو الإجابة بس بعد ما أقفل التليفون.
معنا اتصال آخر، تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وحيد؟
نعم أخونا حذيفة، تفضل أخونا الكريم.
ما حكم حلق اللحية يا شيخ؟
حلق اللحية، حاضر.
وما حكم القنوت في صلاة الفجر؟
القنوت في الفجر، نعم. بالنسبة لسؤال أختنا الكريمة، تسأل تقول بأن زوجها طلقها ثلاث مرات، في المرة الأولى قال لها أنت طالق لو كان يفعل هذا الذنب، والمرة الثانية قال أنت طالق طالق، وبعد عدة سنوات قال أنت طالق طالق. الطلقة الثانية والثالثة واقعتان على الراجح من كلام أهل العلم، سواء كانت المرأة حائضا أم طاهرا، ولكنها لو كانت حائضا فإنها تقع ويأثم على قول جمهور أهل العلم، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يرى أن المرأة إذا كانت حائضا فإن الطلاق لا يقع، لكن خالفه الجمهور، جمهور أهل العلم في هذه المسألة. إذن فقول الجمهور أن الطلقة الثانية والثالثة واقعتان، تبقى الطلقة الأولى، هذه الطلقة الأولى، هو الذي قال أنت طالق لو كنت أفعل كذا، وأنت تقول هناك شواهد، الشواهد والظن والتخمين كلها لا قيمة لها، إذا رأيتيه بعينك يفعل الذنب أو الفعل الذي حلف عليه بالطلاق يقع، وإذا لم تريه يبقى نسأله هو الذي يتحملها أمام الله عز وجل، إن قال لم يفعله يبقى باقي لك طلقة فيوقف له، حتى لو كان يفعله وكذب يتحمله أمام الله سبحانه وتعالى. أخونا حذيفة بارك الله فيه يسأل عن حلق اللحية. حلق اللحية جمهور أهل العلم على أنه يحرم حلق اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في خمسة أوامر، في صحيح البخاري ومسلم، أطلقوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، قصوا الشارب وعفوا اللحى إلى آخره. وعلماء الأصول يقولون بأن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة فهو على الوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرفه. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن اللحية فقال يحرم حلقها، إذن لا تحلق لحياتك أخي الكريم، ثم أنت تلتحي لأنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تلتحي تشبها بالحبيب عليه الصلاة والسلام. أما القنوط في صلاة الفجر، يرى الإمام مالك والشافعي رحمهم الله أن القنوط في صلاة الفجر سنة دائما، ويرى الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله أن القنوط في صلاة الفجر بدعة. إذن هناك قولان لأهل العلم، وأنا ذكرت الخلاف حتى يعرف الناس أن المسألة فيها خلاف، خلاف سائغ بين أهل العلم. وإن كان الراجح والذي نميل إليه أن الإنسان لا يقنط في صلاة الفجر، لأن الحديث الذي استدل به القائلون بالقنوط في صلاة الفجر هو حديث أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا الحديث قال أهل الحديث بأنه حديث منكر، حديث منكر. إذن الراجح ألا تقنط في الفجر، لكن لو صلى أمامك إمام شافعي أو مالكي فقنط، ارفع يدك وقنط ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. أختنا أمة الله من فرنسا، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، لدي أسئلة إذا أمكن الإجابة عليها. السؤال الأول: هل علي إثم بأني أخذت رأي شيخ في فتاوى الناس بالسفر بدون محرم، مع العلم أنها كانت معي حماتي وهي مسيحية، لأن زوجي يعمل ولا يستطيع الذهاب معي، وهناك ساعتين في السفر وأبي ينتظرني في المطار.
والشيخ الذي أفتاك قال لك يجوز ذلك؟
قال لي ليس عليك حرج، لأني أنا لا أستطيع أن أرى، أريد أن أصل الرحم وأنا في فرنسا لا أستطيع أن أذهب إلى المغرب، لأني في الشهر السادس لا أستطيع أن أصل رحمي. وقال لي ليس عليك حرج إذا أمن في الفتنة.
تمام. السؤال الثاني.
السؤال الثاني: لقد أهديت حماتي الأمس هدية لعيد الأم لإحسان إليها وهي مسيحية، هل علي إثم؟ مع العلم أني كنت أشك في أن عيد الأم وهذه الأعياد كلها هي أعياد مبتدعة، وأنا أريد الإحسان إليها لا لشيء آخر. السؤال الثالث: حكم اشتراء لعب للأطفال وترك الأطفال اللعب بها، مع العلم أنها من الحيوانات، وهل علي إثم؟ السؤال الرابع: لقد نذرت في كل صلاة أن أصلي ركعتين وأنا يشق علي هذا، ماذا أفعل؟ والسؤال الخامس: هل يجوز لي أن ألبس عبايات مزركشة عندما يأتيني ضيوف، لأن عباياتي فضفاضة جدا ويتعذر علي أن أطبخ وأشتغل في البيت؟ وحكم الرسوم المتحركة في فرنسا، مع العلم أنه ليس هنالك أي رسوم التي فيها غير المعازف، يعني هذه الرسوم فيها معازف، يعني ونحن ليس لدينا، معلم أن لدي طفل، وبعض الأحيان أقوم بإشعال التلفزيون لكي تسلي لكي ينظر، مع العلم أن ليس لدينا أي إذاعات أخرى.
الضيوف الذين يزورونك يا أختنا، ضيوف رجال ولا نساء؟
هذا ليس زوج حماسي، بل هو سوف يتزوج بها، ولكن أنا ألبس عباياتي فضفاضة لا أسلم عليه، ولا وهو يعني شيخ كبير وأنا يتعذر عليه، هو الذي يأسيني فقط بعض الأحيان.
طيب، أجيبك إن شاء الله تعالى. نعم، مع الاتصال. تفضل يا أخانا مع الاتصال، ولا أختنا.
تفضل يا أخانا
مع الاتصال. أم محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تغلقي التلفاز وتتكلمي، بارك الله فيك، من الهاتف لكي نسمعك.
نعم، شكرا فضيلة الشيخ. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك عن حماتي، تبلغ من العمر 67 سنة، تعاني من داء السكري ومن مرض ضغط الدم ومن الروماتيزم، ذهبت إلى الطبيب فقال لها أنه يجب عليها إفطار شهر رمضان، وسألنا مفتي في الجزائر فقال لها عليك الإفطار، فهل عليها الإفطار فضيلة الشيخ؟
هذا هو السؤال الأول.
السؤال الثاني. نعم،
تفضلي.
والسؤال الثاني: ما هو حكم انتقاد المرأة المسلمة، هل هو واجب عليها وهل هو جائز، وهل ذلك يتعلق بالمذاهب أم لا؟ وبالنسبة للنقاب، هل على المرأة المسلمة إثم إن لم تنتقد؟
طيب. والألوان.
نعم. نبدأ نجيب. طيب معنا اتصال آخر. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم مصطفى من القاهرة، تفضلي يا أختنا.
بارك الله فيك يا شيخنا. ليه استفسار حضرتك؟ أنا أولادي في الأزهر الشريف، طبعا بيحفظوا القرآن، فأنا بشتري لهم أجزاء ومصاحف بيتقطع منها ورق، الورق ده أنا حرقته عشان ما يتبهدلش أو يهان أو كده. طب دلوقتي باقي الأجزاء دي موجودة عندي أنا محتفظة بيها وبقت كمية كبيرة، هل يجوز لي أن أنا أعمل فيها إيه أو أتصرف فيها إيه؟
طيب حاضر إن شاء الله.
في حضرتك انا كنت سالت في الحرم المكي قالوا لي ادفنها، بس طبعا ما ينفعش ان انا ادفنها في ارض لان ممكن حد يدوس عليها.
نعم.
فانا مش عارفه اتصرف فيها ازاي، يا ريت حضرتك تجاوبني.
حاضر يا اختي.
شكرا.
شكرا. نعود الى اختنا التي تسال من فرنسا، أمة الله من فرنسا، تقول بانها ارادت ان تذهب لزياره اهلها وليس عندها محرم ولا بد أن تسافر بدون محرم، وكانت في صحبة حماتها فاستفتت شيخا فأفتاها بالجواز. ما دام الشيخ قد أفتاك بالجواز وأنت تثقين في علمه فليس عليك حرج، وهو يتحمل هذا أمام الله عز وجل، لعله رأى أنك في حالة ضرورة وقاس ذلك. وهذه تختلف من أنظار العلماء بعضهم لبعض على حسب المفسدة والمصلحة والضرورة وعدمها ووصول إلى حد الضرورة أو عدم الوصول إلى حد الضرورة، لكن مدام أفتاكي فالاجتهاد لا ينقد باجتهاد مثله، وليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. طيب لقد تقول الأخت لقد أهديت لحماتي في عيد الأم وهي مسيحية هدية، حتى وإن كان عيد الأم بدعة وهو بدعة عند المسلمين لكن عند النصارى ليس ببدعة، لكن لو أنها أهدت إلى حماتها هدية لعلها تطمع في إسلامها وأن تقوم حماتها بحب الإسلام فلا بأس بذلك. فإن كانت هذه الأعياد مكروهة فإن تقريب قلوب هؤلاء مستحب لعلهم يدخلون في الإسلام. أما بالنسبة للعب الأطفال يا أختنا، حتى ولو كانت لعبة الأطفال على هيئة حيوان فإن هذا جائز للأطفال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعائشة رضي الله عنها أن تلعب بلعب الأطفال. ثم تسأل أختنا أنها نظرت أن تصلي مع كل صلاة الركعتين ثم هي تعجز عن ذلك. نقول الركعتين ليست يعني صعبة، ممكن تصلي ركعتين قائمة أو ركعتين وأنت جالسة، لكن إذا كنت مريضة أو لا تستطيع أن تصلي ركعتين دائما مع كل صلاة يعني لا تستطيع تنفيذ هذا النذر فعليك كفارة يمين، فمن نذر نذرا ولم يستطع أن ينفذه فعليه كفارة يمين. كفارة يمين إطعام 10 مساكين، يعني 10 كيلو رز، عفوا 5 كيلو أرز و2 كيلو لحما أو 2 كيلو سمكا أو 2 كيلو بطاطس أو أي شيء، وتقسمهم على أسرتين، أسرة 5 وأسرة 5، هذا إطعام 10 مساكين. فإن لم تستطيع فلتصومي 3 أيام. أما بالنسبة للرسوم المتحركة التي معها معازف، يعني الكرتون الذي معه معازف، نقول لا، المعازف محرمة، ويمكن أن تحضري لابنك كمبيوتر وتأتي له باسطوانات لرسوم متحركة إسلامية مثل قصص الأنبياء وأبطال الصحابة ونحو ذلك مما لا تحتوي على هذا، وهذا موجود حتى في الإنترنت، ممكن تنزلوه من الإنترنت من المواقع الإسلامية، لكن لا تفعلي هذا لأن المعازف هذه محرمة يا أختنا. أما أختنا أم محمد من الجزائر تقول بأن حماتها كبيرة في السن وعندها الضغط والسكر وأفتاها الطبيب بأن تفطر. نقول لا بأس، ما دامت مريضة فلتفطر ولتطعمون عن كل يوم مسكينا، شهر رمضان 30 يوما، تطعم عنه 30 مسكينا، لكل مسكين نصف كيلو رز أبيض، ومع يعني مثلا 30 مسكين ب15 كيلو أرز أبيض وحوالي مثلا 10 كيلو لحمة معها أو 10 كيلو غيرها من الإدام، 10 كيلو سمك، 10 كيلو عدس، أي شيء توزع على 30 مسكين، أسرة 5، أسرة 10، أسرة 2، وهكذا. ثم تسأل عن النقاب. نعم اختلف العلماء في النقاب، بعضهم يقول بأنه يستحب للمرأة فقط أن تغطي وجهها، والبعض العلماء قال بأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. والحقيقة أن القول الثاني أقوى وأرجح من حيث الأدلة، أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها لأن مجمع جمال المرأة في وجهها. والدليل على ذلك أيضا الذين يقولون بأنه يجوز للمرأة كشف وجهها وأن هذا يستحب فقط ولا يجب، يستدلون بحديث أسماء رضي الله عنها الذي رواه أبو داود، أن أسماء رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. الحقيقة لو أن هذا الحديث صح لكان دليلا في الموضوع ويحسم الخلاف، لكن الإشكال هذا الحديث ضعيف جدا، رواه أبو داود من طريق سعيد بن بشير بإسناده إلى خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء دخلت على رسول الله إلى آخر الحديث، سعيد بن بشير ضعيف، خالد بن دريك عن عائشة، خالد بن دريك لم يولد إلا بعد وفاة عائشة، إذا هناك انقطاع بين خالد بن دريك وعائشة، فالحديث فيه علة ضعف سعيد بن بشير والانقطاع، فالحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة. أما الحديث الصحيح فهو ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. قال علماء الأصول الألف واللام هنا للاستغراق، المرأة عورة أي كلها، كما يقول الرجل أكلت الرغيف أي كله. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المرأة إذا خرجت ماذا يظهر منها قال ولا ظفرها، يعني لا يظهر منها شيء، فالأولى لك يا أختنا أن تغطي وجهك وأن تغطي جميع محاسنك طاعة لله عز وجل، وحتى لو عانيت في مثل هذا فأنت مجاهدة في سبيل الله. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ظالمي، حلل التبرج إن أردت رخيصة أما النقاب فثوب كل مكرم، أختاه يا أمة الإله تحشمي. أختنا الأخت أم مصطفى من القاهرة تقول بأن أولادها في الأزهر وعندها كم كبير من المصاحف الممزقة، ماذا تصنع فيها؟ نقول يا أختنا لو حرقت هذه المصاحف بنية حفظها فلا شيء عليك، لكن إذا حرقتيها فاجمعي ترابها وضعي في مكان أو ادفنيه في مكان أو نحو ذلك. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، عندنا فاصل الآن ونواصل معكم، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب الكرام، في الختام بالنسبة للدورة الفقهية، عندنا دورة فقهية مجانية اسمها دورة إعداد الفقيه، دورة إعداد الفقيه تتعلم فيها الفقه كاملا في 3 أيام 30 ساعة، كل يوم 10 ساعات من الفجر إلى العشاء، ونأتيك بمدرسين مجانا. وهذه الدورات كل أسبوع نعقدها في 3 محافظات أو 5 محافظات، يمكن أن تتصل بأقرب محافظة لك وتذهب فتأخذ هذه الدورة. إذا أخذت هذه الدورة واجتزتها بإذن الله تعالى فإنك تحصل على إجازة بمقتضاها تدرس هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية 3 أيام فقط، لكن تحتاج إلى همة عالية. أذكر لكم دورات الأسبوع القادم إن شاء الله، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين، الأحد والاثنين والثلاثاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، عندنا دورة في 6 أكتوبر ودورة في إمبابة ودورة في الوادي الجديد ودورة في أسوان ودورة في البحيرة. أذكر لك رقم تلفون الأخ المنسق تتصل به إذا كانت هذه الدورات قريبة منك. دورة 6 أكتوبر في مسجد السلام، المسؤول شيخ عبد الناصر، 011-04-2-1-1-1. الرقم مرة أخرى 011-04-2-4-1. عندنا دورة إمبابة، دورة إمبابة مسجد أبي بكر المشهور بمسجد حلاوة، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين أيضا، المسؤول تتصل به الشيخ أحمد السنوسي 091-32-30. الرقم مرة أخرى 091 91 32 30. الدورة في الوادي الجديد، في الوادي الجديد مسجد الحرية بالجمعية الشرعية، أيضا الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين. أشرف سليمان 014 714 84 53. الرقم مرة أخرى 014 714 84 53. عندنا دورة أسوان، دورة أسوان أيضا الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين. الأستاذ منصور 014 39 40 549. عندنا دورة البحيرة، دورة البحيرة مسجد الحاج محمد مجاهد، المسؤول أحمد النمر 011 58 44 097. الرقم مرة أخرى 011 58 44 097 لدورة البحيرة. الرقم دورة أسوان مرة أخرى 014 39 40 549. هذه الدورات مجانا، اسمها دورات إعداد الفقيه. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.